منتصف النهار في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم. هذه نشرة إخبارية يقرأها طارق الخزاعي، استهلها بالعناوين: قائد الجيش الإيراني يؤكد قدرة الصناعات الجوية على صنع الطائرات الحربية والمروحيات. فصائل المقاومة الفلسطينية تعلن رفع مستوى حالة الاستنفار العام تحسبا لأي عدوان على الأقصى. قائد حركة أنصار الله يؤكد أن أنظمة التطبيع تعادي المجاهدين الفلسطينيين وتصف نضالهم بالإرهاب. تفاصيل النشرة: أكد القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي قدرة الصناعات الجوية على صنع طائرات حربية، لافتا إلى التقدم الجيد الحاصل في مجال صنع المروحيات وقطع غيارها. وقال اللواء موسوي أن الاكتفاء الذاتي في الجيش خاصة في القوة الجوية له تاريخ طويل، مضيفا أنه في ضوء الثقافة الجيدة للملاحة الجوية يمكننا القول بثقة بأننا قادرون على صنع المقاتلات، كما أن الجيش حقق منجزات جيدة في مجال صنع المروحيات وقطع غيارها، حيث أن مسيرتها التكاملية ما زالت مستمرة. أعلنت فصائل المقاومة والقوى الفلسطينية في قطاع غزة رفع مستوى حالة الاستنفار العام على كافة المستويات تحسبا لأي عدوان إسرائيلي جديد على المسجد الأقصى. وقالت الفصائل عقب اجتماع لها بمكتب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، قالت إنها في حالة انعقاد مستمر للحفاظ على وحدة الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال، كما دعت إلى الضغط من أجل تجريم التطبيع ووقفه، مؤكدا أن الاحتلال يستغل التطبيع لتطبيع مشاريعه ومخططات تهويد مدينة القدس. كما دعت الفصائل إلى استمرار حالة الاشتباك بكل أشكاله. وأكد المجتمعون على حماية عوائل الشهداء، خاصة والد الشهيد رعد خازم الذي رفض تسليم نفسه وحذرت من المساس به. أكد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن أنظمة التطبيع أظهرت عدوانية تجاه كل من يعادي إسرائيل بما في ذلك اليمن. وقال الحوثي خلال كلمة له بمناسبة شهر رمضان المبارك إن أنظمة التطبيع لا ترى أي مشكلة في التنازل عن كل شيء إذا كان لصالح إسرائيل ومن أجل أمريكا، أما تجاه الآخرين فيظهرون متوحشين، مبينا أن أنظمة التطبيع متسلطة لا تريد سلاما واستقرارا للأمة. وأشار السيد الحوثي أن الأنظمة المطبعة تمول الفتن وتدعمها بالمال والإعلام والنفوذ السياسي، وقال إنها ظهرت سيئة وعدوانية ضد المجاهدين في فلسطين ووصفتهم في إعلامها بالإرهاب، لافتا إلى أن النظام الإماراتي والبحريني والسعودي جعلوا من السلام عنوانا للعمالة. أشار وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو إلى أن عملية المخلب القفل التي أطلقتها بلاده شمالي العراق تهدف لحماية ودعم وحدة هذا البلد. وفيما استدعت وزارة الخارجية العراقية السفير التركي في العراق علي رضا كوناي وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على خلفية الخروقات والانتهاكات المستمرة للجيش التركي، قال تشاوش أوغلو إن تركيا تعمل من أجل السلام والاستقرار في المنطقة، مدعيا أن أنقرة لا تطمع بأراضي العراق. حول آخر المستجدات والتطورات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير مراسلنا محمد سعيد من بغداد.
صد الجيش العراقي تعرضا نفذته عصابات داعش الوهابية وقتل إرهابيا وأصاب آخرا، فيما أصيب منتسب للجيش في العملية ضمن قاطع عكاشات في محافظة الأنبار غربية العراق. إلى ذلك صدت قوة من لواء نداء ديالة بالحشد الشعبي مساء الثلاثاء تعرضا لفلول داعش على نقطة أمنية تابعة للحشد في منطقة كشكول بناحية قرتبة. على صعيد الاجتياح التركي لسيادة العراق قتل ضابط آخر برتبة ملازم خلال العملية شمال العراق بعد إعلانها مقتل أحد ضباطها يوم الاثنين. وفي أول رد فعل بعد استدعاء السفير التركي ببغداد أعلنت أنقرة أن العمليات متواصلة في المنطقة بمساندة من سلاح الجو ووسائط الدفاع الناري. يذكر أن وزارة الدفاع التركية أعلنت مساء الاثنين مقتل عسكري برتبة ملازم أول خلال عملية المخلب القفل. إلى ذلك رفضت وزارة الخارجية العراقية التبريرات التركية لانتهاك سيادة العراق، مؤكدة أن توظيف المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة في حالات الاعتداء التي تقوم بها القوات التركية لا يستند إلى أسس قانونية. وقالت الخارجية أن المادة المذكورة لا تجيز انتهاك سيادة بلد مستقل، لافتا إلى أن تواجد عناصر حزب العمال شمال العراق جاء نتيجة الاتفاق بين حزب العمال والحكومة التركية نفسها. وكانت الخارجية العراقية استدعت سفير تركيا ببغداد علي رضا كوناي وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على خلفية الخروقات والانتهاك انتهاكات مستمرة للجيش التركي لشمال العراق. بنفس السياق دعت كتائب حزب الله إلى تفعيل المقاومة والتحرك الجماهيري لمواجهة العمليات العسكرية التركية شمال العراق، معتبرة العملية محاولة للسيطرة على النفط والغاز العراقي. وقالت الكتائب إن ما يجري من تطاول سافر على سيادة العراق من قبل الاحتلال التركي في شمال البلاد يهدف إلى التحكم بطريق الحرير والسيطرة على النفط والغاز العراقيين. وأضافت إن انتهاك سيادة البلاد يعد إنذارا خطيرا يستوجب وقف حقيقية وجادة من قبل المسؤولين الحكوميين المخلصين وموقفا مسؤولا من قبل الأجهزة الأمنية والحشد الشعبي وتفعيل عمل المقاومة العراقية فضلا عن التحرك الجماهيري للضغط على المصالح التركية وتقييد نفوذهم وتضييق مصالحهم. لا يمكن للعراق أن يحفظ سيادته بالاستنكار والإدانة ما لم يعزز ذلك بالاستفادة من كل وسائل الضغط للدفاع عن سيادته، فليس بالكلام تصان الأوطان. لإذاعة الطهران محمد سعيد بغداد.
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف تدمير 31 موقعا عسكريا والقضاء على 180 متطرفا أوكرانيا. وأشار كوناشينكوف إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 3 طائرات أوكرانية مسيرة ودمرت معقلات للقوات الأوكرانية و6 مناطق تمركز للقوى والمعدات العسكرية الأوكرانية، إضافة إلى القضاء على حوالي 180 متطرفا حسب تعبيره. من جهة أخرى أكد حاكم منطقة لوجسانك أن القوات الروسية سيطرت على مدينة كريميا في شرق أوكرانيا وأن القوات الأوكرانية انسحبت من المدينة. أكد النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي في اجتماع لمجلس الأمن الدولي أن الغرب يستخدم الأوكرانيين وقودا لحرب بالوكالة ضد روسيا. وقال بوليانسكي إن قلق الغربيين على أوكرانيا والأوكرانيين انتهازي وأناني للغاية، مشيرا إلى أن الدعوات لوقف إطلاق النار في أوكرانيا تهدف إلى إعطاء كييف فرصة لتلتقط أنفاسها. من جهة أخرى قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن موسكو لا تدرس إمكانية استخدام أسلحة نووية في أوكرانيا، مؤكدا أن بلاده كانت مضطرة لبدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا لحماية دونيسك ولوغانسك. في ختام هذه النشرة تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. قائد الجيش الإيراني يؤكد قدرة الصناعات الجوية على صنع الطائرات الحربية والمروحيات. فصائل المقاومة الفلسطينية تعلن رفع مستوى حالة الاستنفار العام تحسبا لأي عدوان على الأقصى. قائد حركة أنصار الله يؤكد أن أنظمة التطبيع تعاد المجاهدين الفلسطينيين وتصف نضالهم بالإرهاب. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأحباء والأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقاء متجدد من صدى المغرب العربي. عنوان حديثنا في هذا اللقاء من صدى المغرب العربي: ليبيا على صفيح ساخن. نتوقف عند التوترات الأمنية في ليبيا وأساس الخلاف بين الدبيبة وانتخاب باشا آغا للحكومة. ما هي هذه الخلافات؟ أهلا بكم من جديد مستمعين الأحبة. تعيش العاصمة الليبية طرابلس على وقع لتوتر أمني بعد وصول قوات عسكرية التي إلى أعتابها، في ظل وساطات دولية بين رئيس الحكومة المكلف فتحي باشا آغا والمنتهية ولايته عبد الحميد الدبيبة، كي لا يصبح أمن ليبيا ضحية لأطماع سلطوية. فبعد أن كانت ليبيا تقطع مسافات الحل السياسي ورجوعها في كل مرة إلى المعضلة نفسها بسبب كثرة الزعامات في البلاد، نشاهد أن الأمور باتت تنحدر نحو الأسوأ والأخطر. إذن تمسك الدبيبة بمنصبه رئيسا للحكومة رغم انتهاء ولايته يؤكد أن خطورة الوضع في ليبيا هذه المرة ليست كسابقاتها، حيث تعيد صور الأرتال العسكرية على أبواب طرابلس لأذهان الليبيين ذكريات حرب دمرت البلاد. فتمركز العسكر في مراكز حساسة من العاصمة بعد إعلان رئيس الوزراء المكلف باشا آغا بالقدوم من تونس إلى ليبيا لاستعادة السلطة. يزيد من خطورة الموقف رغم محاولة الوسطاء الدوليين منع المواجهة المحتملة بين الطرفين عبر إقناع الدبيبة بترك السلطة واستمرار المفاوضات المحلية والدولية لفسح المجال لباشا آغا بدخول طرابلس سلميا. المراقبون للشأن الليبي يرون أنه في الوقت الذي بات موضوع عودة باشا آغا أمرا حتميا وانطلاق النقاشات حول المقار الحكومية التي ستعتمد، يتأكد بأن التحركات العسكرية على أبواب طرابلس من قوة حماية الدستور التي أنشأها الدبيبة لمنع دخول حكومة باشا آغا إلى العاصمة، فقد فقدت بريقها وأهميتها، وسيضطر الدبيبة إلى القبول بالأمر الواقع نظرا للدعم الذي يتلقاه باشا آغا من الداخل والخارج، أي أن الدبيبة لا سند له غير القوة العسكرية. وطالما رفض الشارع الليبي للحرب مرة أخرى فإن مشروع الدبيبة لن يفضي إلى أي نتائج، لأن باشا آغا يتمتع بقوة القانون ومكلف من مجلس النواب وبتصويت الأكثرية، فيما لم يملك الدبيبة شيئا بالقانون وهو يلعب اليوم أوراقه الأخيرة. وبمجرد التوصل مستمعين الأكارم إلى اتفاق وإرضاء الدبيبة فإن مفوضية الانتخابات الليبية ستكون مستعدة للاستحقاق، فالوقت ليس في صالح باشا آغا ولا الدبيبة. وما ينشده الشارع الليبي في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ البلاد هو عدم الرغبة في حكومة مؤقتة وإقامة مرحلة انتقالية، فالشعب الليبي الذي سائم من الخلافات والحروب في بلاده يتطلع على تشكيل حكومة دائمة ثابتة وفقا للدستور العام للبلاد. فرغم وجود أطراف تخاف من صفقة معينة بين الجهات السياسية وعدم شمولية التوافق على باشا آغا وانتخابه في ظل ظروف غير سلمية. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، وفي لقائنا هذا صدى المغرب العربي ليبيا على صفيح ساخن محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعين مستمعاتنا. وننتقل إلى تطبيق الواتساب لنرى المساهمات والمشاركات التي وصلتنا في هذا البرنامج، حيث أشكر جزيل الشكر المستمعة الفاضلة الأخت الكريمة أم علي من البحرين التي تكتب لنا: من الواضح أن أفعال أمريكا هو إثارة النزاع بالرغم من أن بعض الأطراف تحاول الانسحاب من النزاع والاختلاف، ولكنها هي أمريكا تحاول بزج الدبيبة إلى عمق الصراع مرة أخرى بالرغم من اعترافه بلا شرعية من حكومته. نضف لذلك فهي تحث الأطراف التي تمتلك مصالح ونفوذ مثل فرنسا وتركيا إلى النزاع، ليس إلا بث الفوضى ليتسنى لها السيطرة على ليبيا وقتما تشاء. وهذه سياسة أصبحت واضحة تكتيكية لأمريكا في كل مكان، فهي الآن في أوج ضعفها وحرجها مع الحرب ضد روسيا، ولكنها لا تريد رفع يدها عن موارد النفط والطاقة في ليبيا ومن سواها من البلاد العربية. على جميع الأطراف إدراك ذلك والعمل على إحباط ما تسعى أمريكا للسعي إليه لتتمكن ليبيا من الهدوء والاستقرار والتبصر. ومعالي من البحرين، شكرا لك على تواصلك مع إذاعة طهران. عبد الله من السنغال يقول: السلام عليكم لأسرة البرنامج. باتت ليبيا على صفيح ساخن ومصير غامض ينتظر ليبيا، ومخوف أو مخوف من عودة الاقتتال والصراع المسلح بعد تكليف البرلمان وزير الداخلية السابق فتحي بشاغة بتشغيل رئاسة الحكومة الجديدة بعد انتهاء مدة نظيرتها السابقة. أشكر جزيل الشكر للأخ عبد الله من السنغال الذي يتواصل معنا دائما. وأبو محمد مهدي يقول: ألف تحية لك أستاذ مصطفى ولكادر البرنامج صدى المغرب العربي والضيوف والمستمعين الأكارم، استمع إلى رسالتك الصوتية أخي الفاضل.
عندما يكون الفرقاء السياسيون لا يمثلون مصلحة الشعب الليبي وينفذون أجندات أجنبية لدول الاستكبار العالمي أمريكا والغرب الاستعماري، هذا الغرب الذي يعيش أيضا في صراع محتدم حول السيطرة على النفط الليبي، والشعب الليبي يعاني من عدم الاستقرار وانعدام الأمن وسوء المعيشة. وهنا لابد من بروز دور لإحرار الشعب الليبي المقاوم وقطع أيادي الاستعمار في ليبيا. برنامج صدى المغرب العربي، أبو محمد مهدي اليمن.
أحسنتم، شكرا أبو محمد مهدي أخي الكريم على رسالتك الصوتية التي استمعنا إليها. وانتقل إلى مستمع كريم آخر، صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم يا جميعا. لماذا طرابلس الغرب على صفيح ساخن؟ من هو الذي أوجده؟ إنهم سياسيون ليبيون. وشكرا لك أستاذ مصطفى.
حياك الله يا صبحي عبد الحميد أخي الفاضل من الأردن على هذه المساهمة معنا في هذا البرنامج، كما أشكر الأحبة والإخوان الذين يتواصلون معنا عبر تطبيق الواتساب بمساهمات رمضانية ومشاركات طيبة. بارك الله بكم جميعا مستمعينا مستمعاتنا. إذن سنسلط الضوء مستمعينا الأكارم حول أساس الخلاف بين الدبيبة وانتخاب بشاغة، وهل إن هناك جهات خارجية لا تريد لليبيا الاستقرار، وما هي أهدافها في هذا الأمر؟ وبطبيعة الحال لا شك أن النفط يشكل عامل أساسي في الأزمة المستفحلة في ليبيا. هل تعتقدون لربما أن الإسراع الخارجي لحل مشكلة ليبيا هو لضمان تدفق النفط إلى أوروبا بأسرع وقت في ظل الحرب في أوكرانيا وأزمة الطاقة الروسية؟ هل إن تحركات الدبيبة العسكرية في محيط العاصمة طرابلس تفضي إلى نتيجة وتمنع بشاغة من دخولها وتشكيل حكومته؟ وفي حال التوصل لاتفاق مرض للجانبين، هل سيتم البت فورا في صياغة الدستور العام لهذا البلد، أم أن هناك أزمات سيفتعلها الغرب لتعطيل المشروع؟ نتوقف عند هذه الوقفة مستمعينا الأكارم، لنعود إن شاء الله لحضراتكم.
صدى المغرب العربي برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
نحييكم من إذاعة طهران مستمعينا الأكارم، ولقائنا صدى المغرب العربي ليبيا على صفيح ساخن محور الحديث. وانتقل إلى لبنان في هذه اللحظات إلى الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا دكتورة سهام عزوز، التحقت بركمنا. دكتورة سهام، السلام عليكم ورحمة الله، وتقبل الله الطاعات والقيام والصيام.
عليكم السلام أخ مصطفى، تحية لكم، تقبل الله أعمالكم، وتحية لكل الأخوة العاملين بإذاعة طهران ولكل الأخوة المشاركين.
حياكم الله دكتورة، شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا واتاحت الفرصة لنا في هذا البرنامج. نبدأ دكتورة حول ما هو أساس الخلاف بين الدبيبة وانتخاب باشاغل الحكومة.
طبعا نحن نعرف أن بداية الخلاف كانت سياسية، يعني هناك صراع على السلطة بين شخصيتين. أعتقد أن باشاغا ربما هو دخل على خط الصراع حديثا، يعني هو لم يكن حتى اسمه كان متداولا قبل ترشح دبيبة لرئاسة الحكومة، وكان كشخصية هو مقرب من فرنسا، لديه علاقات واسعة مع دول أوروبية، الغرب ربما يعني يختار هذه الشخصية أو يفضل هذه الشخصية نظرا طبعا للإمكانيات التي يتمتع بها، بحكم أنه كان وزير داخلية وبالتالي لديه إمكانية على ربط أو تشبيك بين مختلف القوى الأمنية والعسكرية والميليشيات الموجودة. هذا ربما رهان الغرب على هذه الشخصية، ولكن بالمقابل شخصية دبيبة أيضا هي شخصية قوية، رجل لديه ارتباطات مع قوى إقليمية معروفة، لديه ارتباط كبير جدا مع تركيا وهو مدعوم بشكل أساسي من تركيا ومدعوم من قطر، ولديه أيضا علاقات موسعة مع الجانب الأمريكي والجانب الغربي. ولكن المشكلة الآن أن هذا الصراع تحول من صراع سياسي بين شخصيتين متنافستين على قيادة المرحلة الانتقالية في ليبيا إلى صراع نفوذ وصراع هيمنة. وأعتقد أن ما يحصل على الأرض الآن في ليبيا هو دليل على أن حصل هناك انفلات إن صح التعبير في المشهد السياسي، وانتقل الصراع إلى الشارع، ودخلت الميليشيات المسلحة المرتبطة بجماعات سواء كان قبائل موجودة في غرب ليبيا أو ساحل ليبيا أو حتى في الشرق، وهذا ينبئ في الحقيقة بأن هناك يعني نذر بتمدد هذا الصراع ربما وتطوره وعودة ليبيا إلى نقطة الصفر. الآن واضح أن هناك رفض وهناك تعنت من قبل دبيبة. دبيبة نحن نعرف المراحل التي مرت بها فترة حكومته، يعني هو يقول بأنه أجبر على الاستقالة ورجع بعد ذلك عن هذه الاستقالة وترشح إلى الانتخابات. الآن هو يتمسك بالحكومة ويتمسك بدوره في هذه المرحلة، ويقول أن حكومته لا يمكن أن تترك هذه الفترة الحرجة، ولابد أن يكون لها دور ويكون له هو دور في إرساء الدستور الجديد والإجراءات والتشريعات التي ستحكم المرحلة المقبلة. للأسف الآن ليس هناك في اعتقادي ليس هناك رادع أمام هذا التصادم الحاصل على المشهد الليبي. الآن مشهد متوتر جدا، هناك حالة انفلات تام بدأت تظهر الآن على هذا الخط الرابط بين الشرق والغرب، يعني بين طرابلس وبنغازي. هذه الميليشيات التي ظهرت هي أيضا تريد أن تثبت وجودها، تريد أن يكون لها دور في المرحلة المقبلة. أعتقد أن تحالف جانب كبير منها مع دبيبة أيضا هي لديها مصالح تريد أن تضمن هذه المصالح. ربما دبيبة قدم لها بعض الوعود أو بعض الضمانات على أنه سيكون لها دور في المرحلة المقبلة، وربما هذا ما يفسر دعمها الميداني لحكومة غريبة وتمسكها بوجوده في السلطة. بالمقابل هناك صمت إقليمي وصمت دولي. نحن نعرف أن المنطقة تغلي، هناك صراع الآن في أوروبا، يعني الحرب الروسية الأوكرانية لديها تداعياتها الكبيرة والمستمرة. بالمقلب الآخر أيضا حتى الأطراف الإقليمية الأخرى كدول الخليج أو تركيا، كلهم الآن أيضا لديه صراعات داخلية ولديه ملفات وأولويات أخرى. أعتقد الآن هذه المرحلة مرحلة ترك فيها الليبيون لمصيرهم، ولكن للأسف الشديد لا تزال هناك أيادي خارجية تلعب في ملف، خاصة في ملف الأمن والاستقرار الذي إلى حد الآن هو يمنع حقيقة الوصول إلى حل سياسي ولو مبدئي يمكن أن يساعد على المرور للمرحلة المقبلة.
نعم. هذه الدول التي تفضلت به دكتورة، يعني تركيا وقطر إلى جانب الدبيبة وسائر الدول الغربية لربما إلى جانب باشاغة، هل هذه الجهات الخارجية لا تريد لليبيا الاستقرار؟ ما هي أهدافها من ذلك؟
طبعا لا، هناك مطلب أعتقد من هذه القوى الخارجية. ما يراد من ليبيا في الحقيقة هي أن تبقى خزان نفط وغاز يدعم القوى الغربية ويدعم القوى الخارجية، حتى ولو كان ذلك على حساب أمن واستقرار الشعب الليبي. يعني لا أحد الآن يضع في أولويته، حتى في أولويته الاستراتيجية، ضمان الأمن والسلام داخل الأراضي الليبية. الكل يعلم أن حتى هذا الصراع السياسي بين دبيبة وبشآغة في الحقيقة هو ليس صراعا اعتباطيا، هو مخطط له منذ فترة. يعني كان هناك تحضير لهذه المواجهة، وكان لابد من أن يكون هناك شخصية قادرة حقيقة على أن تذهب بالمواجهة إلى الآخر. يعني نحن شاهدنا عندما كان حفتر، جنرال حفتر، كان صراع عسكريا على الأرض، كان هناك قوات لحفتر على مشارف طرابلس، كان هناك معارك على مشارف طرابلس، وكاد حفتر حقيقة أن يطيح بحكومة السراج وبكل الألوية العسكرية المرتبطة بحكومته في تلك المرحلة. ما حصل هو أنه حصل اتفاق بين هذه القوى الخارجية في لحظة من اللحظات على أن يقع نوع من التجميد لهذه المعركة، وعلى أن يجبر الليبيون للذهاب إلى التفاوض، لأن في الحقيقة الكل يريد أن يخرج رابح من هذه الحرب. يعني هناك صراع على تقاسم هذه الكعكة الليبية، المهم أن يستفيد الجميع، ولكن طبعا هذا كله لا يضع في الاعتبار مصلحة الشعب الليبي ولا حتى مصلحة الليبيين. للأسف الشديد الآن المرحلة أصبحت مرحلة بداية فوضى جديدة قد تمتد إلى حتى إلى ما هو خارج الحدود، نظرا لأن حتى الدول الأوروبية التي كانت في فترة من الفترات مثل فرنسا وإيطاليا كانت تدعم هذه الحكومة وكانت تريد حقيقة أن يذهب المشهد إلى الحل السياسي، هي الآن لديها أولويات أخرى. هذه الدول تعاني داخليا، في فرنسا هناك انتخابات مصيرية الآن، إيطاليا أزمة اقتصادية، وهناك ربما أيضا تداعيات الحرب على أوكرانيا قد يكون لها تداعيات حتى على حكومات في هذه الدول الأوروبية، قد تسقط حكومات وقد تدخل حكومات جديدة. هناك ارتفاع لنبرة اليمين المتطرف الآن في أوروبا، كل هذا لديه تداعيات بالحقيقة. يعني الملف الليبي لم يعد أولوية، الأولوية الوحيدة التي يهتم بها الغرب والتي لا يريد أن يخسرها الغرب هو على الثروات. ما يهم الآن هو تدفق النفط، أن يستمر تدفق النفط، لأن هذا قد يحل بعض الأزمات المتعلقة بما يحصل الآن في أوروبا وخاصة على شرق المتوسط. أن يبقى الغاز الآن في حالة تدفق أيضا، وهذا للأسف الشديد ما لا يريد أن يستوعبه المتصارعون على السلطة في ليبيا. كل يريد أن يقدم أجندته على أساس أنها أجندة وطنية، ولكن واقعيا حتى الليبيون الآن هم يعني لا يؤيدون هذا الصراع وينتقدون هذا الصراع. لا يريد الليبيون أن يرجعوا إلى أيام الحرب، لأن الدمار الذي حصل في ليبيا من الصعب أن يعاد عماره من جديد. الآن إن حصلت هذه المعارك في طرابلس، حتى دول الجوار لليبيا أيضا ستكون لهذه المعارك تداعيات عليها. تونس حدودها مفتوحة مع غرب ليبيا، الجزائر أيضا لديها تخوفات لأن بعض هذه الميليشيات التي تطالب الآن بمشاركة أو بحضور في هذا المشهد السياسي، وهي التي تحالفت في معظمها مع الزبيبة في هذه المرحلة، تشكل خطر على وتهدد أمن الأمن القومي لتونس وللجزائر. اعتبارات كثيرة لديها ارتباطات بالجماعات السلفية وإلى آخره، وبالتالي هناك حقيقة تعقيدات كبيرة الآن بينا في هذا المشهد الحالي.
دكتورة، هل إن تحركات الدبيبة العسكرية يعني في محيط العاصمة طرابلس ستفضي إلى نتيجة وتمنع باشا آغا من دخولها؟
أعتقد أنه إن لم يتدخل العقلاء في الحقيقة لتهدئة هذا الوضع وإعادة الطرفين على الأقل للجلوس حول طاولة مفاوضات الاتفاق على إدارة المرحلة الانتقالية وتسريع بتحديد موعد الانتخابات، أعتقد أن الأمور قد تذهب إلى الفوضى. يعني كل طرف متمسك بأجندته، كل يريد أن يفرض شروطه. طبعا باش آغا يعتبر نفسه شرعي بحكم أنه وقع الاتفاق من قبل البرلمان الليبي، لأن البرلمان الليبي هو الذي أتى بباش آغا في النهاية. يعني البرلمان الليبي هو الذي قرر سحب الثقة عن حكومة الدبيبة، وهو الذي اعتبر حكومة الدبيبة حكومة مستقيلة، وهو الذي قرر تعيين رئيس حكومة جديد وطلب منه أن يشكل حكومة جديدة حتى تقود المرحلة الانتقالية، ويتم الاتفاق طبعا على كل العناوين التي وقع الحديث عنها سابقا بما فيها توطئة الدستور والقانون الانتخابي وإلى آخره. ولكن للأسف الدبيبة لديه أطماع، فرصة بالنسبة له أن يكون في هذه المرحلة ممسك بزمام الأمور وبزمام المبادرة، في خاصة في غرب ليبيا. يعتمد ربما ويتكل ربما في ذلك على الصمت الأمريكي، بمعنى تأييد غير مباشر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لخياراته، تأييد ودعم تركي، دعم قطري حتى على الأرض. حتى الميليشيات الآن التي تسانده على الأرض في معظمها هي تتلقى أموال منذ 11 سنة، يعني منذ بداية الصراع في ليبيا تتلقى أموال وأسلحة من تركيا ومن قطر. يعني هذا ليس صدفة وليس اعتباطيا، واضح أن هناك يعني اتفاق، هناك توافق في المصالح بين هذه الأطراف. دخول الميليشيات الآن بشكل جديد على هذه المعركة دليل على أنها تريد أيضا أن تثبت وجودها، أن تسجل حضورها في هذا المشهد السياسي، لأنها هُمشت سابقا وكان مطلوب منها أن تلقي السلاح، وكان مطلوب منها أن تسلم المطلوبين إلى حكومة الوفاق الوطني، وكان مطلوب منها أن تتخلى عن فكرة إن صح التعبير الاستقلال الذاتي أو الحكم الذاتي الذي كانت تمارسه بعض هذه الميليشيات في بعض المناطق مثل ترهونة ومصراتة وغيرها. الآن واضح أن هناك مشكل كبير، أن حتى دبيبة في الحقيقة هو ليس لديه ضمانات أن هذه الميليشيات لن تنقلب عليه في مرحلة من المراحل. ربما سيكون لهذه الميليشيات أطماع أكثر حتى من مجرد مساندته أو دعمه في هذه المرحلة. هي تريد بالمقابل أن يكون لديها أيضا ضمانات لكي تضمن مصالحها كقوى تريد أن يقع الاعتراف بها بشكل أو بآخر نظرا لوجودها في الشارع. هناك تخوفات في الحقيقة، وهناك مؤشرات خطيرة في الحقيقة في هذه المرحلة، على أن قد يتطور هذا النزاع من مجرد احتكاك حصل على مشارف طرابلس على الطريق الدولي الرابط ما بين طرابلس وبنغازي، قد يدخل إلى أكثر ويتوغل أكثر، خاصة مع إصرار باشآغا وقواته على الدخول إلى طرابلس واقتحام مبنى الحكومة والسيطرة عليه والسيطرة على المؤسسات. وفي الحقيقة هذا مشهد سوريالي لم نراه في السابق أبدا في أي دولة وفي أي منطقة. اليوم
شكراً.
يعني تعطينا مشاهد في الحقيقة عجيبة وغريبة للأسف.
الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا، شكرا لحضورك معنا في هذا اللقاء، حياكم الله دكتورة.
تحياتي لكم. شكرا.
الله يبارك فيكم، مع السلامة، في أمان الله دكتورة. وأنتقل على سبيل السرعة قبل أن ننهي لقاءنا إلى الدكتور ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة من العراق، وهذه المساهمة الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم وبارك الله بكم وصيام مقبول إن شاء الله. ليبيا على صفيح ساخن، وذلك تلبية للمؤامرات الغربية التي حصلت عليها ليبيا لما تمتلك فيه من نفط عربي خفيف، والذي يعتبر أحسن وقود للطائرات العسكرية والمدنية بالكامل، بل ويعتبر أحسن وقود أو نوعية وقود في العالم كله. يعني هذا عدا الموارد الأخرى من معادن وغير معادن ومن أمور غير مستثمرة. لحد الآن ليبيا تعتبر أرض ذات ثروات بكر بالنسبة للمستعمرين الجدد. نرى أن هناك أطراف من الاستعمار الحديث قد تدخلت تدخلا تاما، كأمريكا وفرنسا وحتى إيطاليا، والاتحاد الأوروبي قد غذى هذه النزعات الأهلية التي حصلت في ليبيا، وهكذا قد انشطرت ليبيا إلى نصفين، النصف الشرقي والنصف الغربي، نصف يقوده اللواء خليفة حفتر ونصف الآخر كان يقوده السراج، وكانوا يعني يتصارعون تصارعا تاما على هذه الأرض. من هناك تدخلات تركية، وأتى أسطول تركي إلى البحر المتوسط من أجل زرع النفوذ داخل ليبيا. ليبيا الآن يعني حقيقة لا توجد هناك أي نية لحل مشاكلها الأساسية وحل مشاكلها الجوهرية، لأنه إذا حلت هذه المشاكل فهي لمصلحة الغرب، هي لمصلحة المستعمرين الجدد، ولن تكون هناك إرادة، يعني لا نقول لا تكون، لن تكون هناك إرادة مستقبلية لحل هذه المشاكل أبدا، وذلك لأن هذا ليس من مصلحة الاستعمار الحديث وأذنابه من العملاء والخونة. شكرا جزيلا لكم وبارك الله بكم.
بارك الله بك دكتور ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة على هذه المساهمة. إذن بهذا مستمعينا ومستمعاتنا ننهي لقاءنا الذي قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، حتى لقاء قادم في أمان الله.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من مأدبة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الرسول الأمين وعلى آله الأبرار الميامين. السلام عليكم أيها الأكارم، وأهلا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم هذا من مأدبة القرآن، راجين أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. قال تعالى:
وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. صدق الله العلي العظيم.
أعزائنا المستمعين، موضوع حلقة اليوم من البرنامج حول مشيئة الله وسلطان الجور، وهو مستفاد من آخر الآية الكريمة المتقدمة، فالله تعالى مالك الملك ما في ذلك ريب. ولكنه جلت حكمته عادل لا يظلم أحدا وحكيم لا يفعل عبثا. كيف وهو القائل وكل شيء عنده بمقدار، أي بنظام وسبب لا بالصدفة والفوضى. حتى المال الحرام والسلطان القائم على الظلم والاستبداد لهما أسبابهما الاجتماعية من نظام جائر ومجتمع فاسد وجهل قاتل وغير ذلك. وقد يسأل سائل، هل يستند سلطان الجور والثراء المختصب إلى مشيئة الله؟ والجواب كلا، لأن الله سبحانه قد حرم الظلم والغصب. أجل، إنه تعالى لا يتدخل بإرادته التكوينية في الأمور الاجتماعية على طريقة كن فيكون. إنه سبحانه لا يردع الظالم عن ظلمه بقوة قاهرة، وإنما ينهاه بإرادة التشريع والإرشاد ويحذره من الظلم ويتوعده عليه، فإذا خالف عاقبه يوم الجزاء الأكبر، ولو شاء أن يمنعه لفعل، ولكنه يترك الأمور تجري على أسبابها وسننها. وربما كان هذا هو الوجه المسوغ لنسبة التمليك إليه تعالى بوجه عام، وعليه يكون معنى يؤتي الملك من يشاء. إنه سبحانه لو أراد أن يمنع الملك بقوة قاهرة عمن لا يستحقه لفعل، ولم يصل الملك إلى الظالم برغم وجود أسبابه العادية. وكيف كان فإن ثراء المرء وسلطانه يأتيان نتيجة للمجتمع الذي يعيش فيه. أما نسبتهما إلى مشيئة الله تعالى مباشرة وبدون توسط سبب من الأسباب الخارجية فخطأ محض. وفي الختام أيها الأكارم، ندعوه تعالى أن يوفق الجميع لكل خير، إنه سميع مجيب. وشكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء أحبتي.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل الثالث من هذا الكتاب تناول سماحة القائد دام ظله سيرة أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام وصفاته القيادية، وفي مراحل عدة، في ديباجة يسرد فيها خصائص تلك الشخصية الربانية. فلنطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
إن أعظم خصائص الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام هي التقوى، فنهج البلاغة هو كتاب التقوى، وحياته طريق وسبيل التقوى. هذه الآية الشريفة: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، نزلت في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. وتأويل هذه الآية هو علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. تقول الآية: إن من بين الناس هناك من يبيع نفسه ووجوده، أي أعز ما عند الإنسان هذا الرأسمال العزيز الوحيد الذي لا يمكن التعويض عنه، بحيث إنك لو قدمته لن يكون بعدها عنه بديل. فبعض يقدم هذا الرأسمال وهذا الموجود دفعة واحدة من أجل الحصول على رضا الله لا غير. ومن الناس من يشري، أي يبيع، يقدم نفسه يعني وجوده ابتغاء مرضات الله، أي أنه لا يوجد مقصد دنيوي أو نزعة أو أي دافع مادي أو أي دافع ذاتي، إنما فقط وفقط الحصول على رضا الله. وفي مقابل مثل هذا الإيثار وهذه التضحية، فإنه لا يمكن أن يكون مثل هذا الشيء دون أي رد فعل مناسب من قبل الله عز وجل، والله رؤوف بالعباد. ومصداقه الكامل هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وسوف أبين هذا البعد. الناظر إلى تاريخ حياة أمير المؤمنين عليه السلام منذ الطفولة، منذ ذلك الوقت الذي كان فيه في سن 9 أو 11، يرى أنه كان قد آمن بنبوة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وأدرك الحقيقة بوعي تام وتمسك بها. ومنذ تلك اللحظة وإلى حين لحظة محراب العبادة، سحر يوم 19 من شهر رمضان، قدم نفسه في سبيل الله فرحا مسرورا مليئا بالشوق إلى لقاء ربه. طوال هذه السنوات 50 تقريبا أو أكثر، منذ سن 10 وحتى سن 63، يرى أن هناك خطا واحدا مستمرا يشرح ويبين حياة أمير المؤمنين عليه السلام، وهو خط الإيثار. وفي كل القضايا التي مرت عليه عليه السلام طيلة هذا التاريخ الممتد ل50 سنة، تظهر علائم الإيثار من الأول وإلى الآخر، وهذا في الحقيقة درس وعبرة لنا. ونحن الذين نتحدث عنه ونبحث عنه ونعرف في العالم بمحبته، يجب أن نأخذ هذا الدرس منه عليه السلام. ومجرد الحب لا يكفي، ومجرد معرفة فضيلة علي لا تكفي. كان هناك من يعترف في قلبه بفضائل علي بن أبي طالب عليه السلام، ولعلهم أكثر منا، نحن الذين يفصلنا عنه 1400 سنة. هؤلاء أو بعضهم كانوا يحبون عليا من القلب كإنسان معصوم منزه، ولكن كان سلوكهم مختلفا لأنهم لم يمتلكوا تلك الخصوصية وذلك الإيثار وترك العمل من أجل الذات، بل كانت تشغلهم أنفسهم. وكان امتياز علي في أنه لم يقع في سجن الذات، لم تكن الأنا مطروحة أمامه أبدا، بل كل ما كان عنده هو التكليف، هو الهدف والجهاد في سبيل الله. منذ البداية، حينما آمن أمير المؤمنين عليه السلام في أيام طفولته بالنبي، كان يتعرض للأذى والسخرية من الجميع في مكة. تصوروا مدينة يستخدم أهلها العنف بشكل طبيعي، ولم يكونوا متحضرين ووقورين ولائقين، قوم يتشاجرون عند أدنى مسألة وشديدو التعصب لتلك العقائد الباطلة. في مثل ذلك المجتمع عرضت رسالة من إنسان عظيم جعلت كل شيء في ذلك المجتمع مورد تشكيك على مستوى العقائد والآداب والتقاليد. فمن الطبيعي أن ينهض الجميع لمخالفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبكل طبقاتهم حتى عامة الناس. ولكي يدافع المرء عن هذا الإنسان وعن هذه الرسالة بكل وجوده ويتمسك به ويتبعه، هذا بحد ذاته يتطلب الإيثار وتجاوز الأنا، وكانت هذه هي الخطوة الأولى من إيثار أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
كسري ما يجبرك إلا لطفك يا إلهي، فقري ما يبدلك إلا عطفك يا إلهي. لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي، لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي. إحسان ومحبة يفيض شفك يا إلهي.
إلهي إلهي إلهي،
دوم متوكل عليك ما تخيب ظني بيك، أمر سلمت بيديك وانت لتعين وانت لتعين. أبد ما عبد سواك، قلب ذليت بهواك، ما أريد إلا رضاك ربي آمين ربي
آمين. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم، وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. قل من يرزقكم من السماوات والأرض؟ قل الله، وإنا